السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائنا متابعي قناة السبيل وبودكاست السبيل. قبل أسبوع تقريبا قدمنا على هذه القناة حلقة حوارية مع الأستاذ فراس مريش، وهو صديق وناشط في كندا لحقوق المسلمين، ويقدم أيضا على قناته الكثير من الرسائل والدروس التي يوجهها للآباء والأمهات ولكافة شرائح الجالية المسلمة في كندا وفي عموم أمريكا الشمالية أيضا. وعندما استضفته قبل أسبوع كان الهدف هو أن نقدم رسالة للآباء والأمهات في كندا وفي أمريكا الشمالية بشكل عام، وذلك قبل يوم من دخول شهر يونيو، وهو شهر ما يسمى برايد، شهر الفخر، الذي تخصص للأسف لدعم قضية قوس قزح. ففي كل سنة يحاولون الترويج لهذه الأجندة في المدارس، فكانت الرسالة للمسلمين لا ترسلوا أولادكم للمدرسة في أول يوم من هذا الشهر، وهو اليوم الذي يبدأون فيه بهذه الحملة، أولا حتى نحمي أطفالنا من هذه الدعاية وهذه البروباغندا، وثانيا أيضا هي بحد ذاتها رسالة لكل هؤلاء: نحن المسلمون نرفض هذه الدعاية. الرسالة طبعا موجهة للآباء الذين يرسلون أطفالهم إلى المدارس الحكومية المجانية، أما المدارس الخاصة والتي تكون إسلامية غالبا، أو حتى بعض المسلمين يضعون أطفالهم في مدارس كاثوليكية لحماية أطفالهم من هذه الأجندة، فهذه المدارس بالعموم تكون محمية من هذه البروباغندا. على أي حال، كان هناك بيان صدر من عشرات الأئمة في أمريكا الشمالية ومنظمات إسلامية أيضا، وهذا قبل أيام فقط من تقديم تلك المقابلة. لذلك الأستاذ فراس مريش، بما أنه هو أيضا عضو في مجلس أئمة كندا الذي وقع بدوره أيضا على هذا البيان، فالأستاذ فراس كان بدوره يقدم لنا ملخص عن هذا البيان، والذي هو بنفسه يعني في حواراتي معه قبل التصوير كان يقول لي أنه هو ومجموعة أيضا من الناشطين كانوا طوال سنتين يحاولون دفع الأئمة والمشايخ والمنظمات الإسلامية لإصدار بيان بهذه القوة، فتكللت في النهاية والحمد لله هذه الجهود بهذا النجاح، وصدر هذا البيان لأول مرة بهذه الصيغة الواضحة والتي ترفض بكل وضوح هذه الأجندة، وتبين أن الإسلام لا يتنازل ولا يتساهل مع هذه الأمور، فهي محرمة وكبيرة من الكبائر. على أي حال، أنا كنت أتوقع يعني أن هذه الحلقة واضحة بما يكفي، لم نخض في قضايا تفصيلية، لم نخض في قضايا جانبية طبعا، رسالة واضحة للآباء والأمهات قبل يوم من دخولنا في الشهر السادس، كانت الرسالة أنه لا ترسلوا أولادكم وقاطعوا هذه المدارس. يعني المفروض إلى هنا طبعا ما يكون في مشاكل، الرسالة تصل وهي موجهة كما قلنا فقط للآباء في هذه المنطقة، في هذه القارة فقط. لكن للأسف وكما قلت في حلقة التشدد الطويلة ربما سمعتموها، فهناك من المسلمين من أصدقائنا من إخواننا للأسف لا يستطيع أن يرى شيئا إيجابيا إلا ويعلق عليه بطريقته التي يجب أن يحطم فيها بعض الجهود. فبعدما كنت أتصور أننا قدمنا مادة سيجتمع عليها الكل من كل الأطياف، خرج من يقول هذا البيان صدر عن ناس مميعين، وعدنا إلى خانة الصفر. يعني بعد كل ما قلناه على أنه إحنا للأسف مقصرين، وعلى أنه للأسف يعني الدعاة والمشايخ كانوا ساكتين كل تلك السنوات، وأخيرا والحمد لله تحركوا وقاموا بالحد الأدنى من واجبهم، لا بد هنا أيضا أن يخرج البعض ويقول أنتم كنتم مميعين وساكتين ولماذا تحدثتم الآن؟ على أي حال، أنا لا أريد هنا أن أتحدث بالتفصيل عن من يقول هذا الكلام، لكن فقط باختصار أريد أن أوضح أن الذي أصدر هذا البيان ليس فقط ممن كانوا يتهمون بالتميع. وحتى لا أطيل، أنا سألت الأستاذ فراس عن رأيه في الموضوع، عما يعرفه عمن وقعوا هذا البيان، فأرسل لي هذه المداخلة الصوتية أريدكم أن تستمعوا إليها، 3 دقائق تقريبا، هي توضح كل شيء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دائما وللأسف كلما نصل إلى ما نراه أنه عامل وحدة وقوة للمسلمين، تجد بعض المسلمين يجب أن يهاجم هذا العامل حتى وكأنه يتقصد أن يبقينا في حالة ضعف، سبحان ربي العظيم. البعض هاجم بيان العلماء والدعاة في شمال أمريكا لتوضيح موقف الإسلام من الجنس والشذوذ. بمراجعتي للتعليقات اللي بعضهم اعتبرها تشريح دقيق لهذا البيان وإظهار ما فيه من خبايا، أقول وبالله التوفيق: أولا، العامل الهجوم الرئيسي كان يرتكز على مواقف سابقة لياسر قاضي وعمر سليمان، ونحن لا نختلف مع هذا التقييم، لأنه للأسف ياسر قاضي وعمر سليمان مواقفهم من هذا الموضوع، قضية الشذوذ بالتحديد، صراحة كانت مواقف أقل ما أقول فيها أنها مخزية، غير لائقة نهائيا، ولا تقبل من كبير ولا صغير عامل في حقل الدعوة، لا أقول عالم وأقول عامل في حقل الدعوة، كان لهم مواقف صراحة غير لائقة نهائيا. ولكن يا أخي كلنا خطاؤون. ياسر قاضي جزاه الله خير تراجع وخرج بفيديو بخطبة وشرح بشكل صريح موقفه واعترف بالخطأ، ما أدري إذا عمر سليمان اعترف بالخطأ، ولكن برضو عمر سليمان السنة الماضية أصدر بيان خاص بمؤسسة يقين وكان واضح، نعم لم يكن بالمستوى القوة التي نرجوها، ولكن الاثنين عدلوا عن مواقفهم السابقة. فمن غير يعني اللائق ومن غير العدل أنه إحنا نحاسبهم على مواقف سابقة ونلغي بيان كامل لأنه وقع عليه اثنين كان لهم مواقف لا تتماشى مع روح هذا البيان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نقول أنه عمر سليمان وياسر قاضي ليس هما من كتبا هذا البيان، يعني يصور الهجوم وكأنه عمر سليمان وياسر قاضي هما فقط اللذان كتبا البيان، وهذا كلام غير دقيق. البيان كتبه علماء ودعاء، وأنا وصلني أنه ياسر قاضي شارك في الصياغة ولكن هو لم يكتب البيان. والأمر الأخير أن الهجوم فيه يعني للأسف الكثير من جهل أو إغفال فقه الواقع لما يقتضيه الواقع للمسلم، أنه إحنا في حالة دفاع عن ديننا وليس في حالة الهجوم على الآخرين، وهذا شيء يجرم القانون، وإحنا يعني ندفع أكبر الضررين. فهذه باختصار دفاع عن البيان، وأنا ما زلت أصر من خبرتي الطويلة في هذا العمل أن البيان متوازن جدا وأعتبره قوي جدا في توضيح موقف الإسلام من هذه القضايا الرئيسية الحساسة التي لم يداهن فيها البيان ولم يخل بأي طرف أو أي موقف من المواقف الحاسمة. طبعا أنا لي مأخذ بسيط على البيان في قضية الشعور وكتم الشعور، ولكن هذا يعني نفصله في لقاء آخر، ولكن بشكل عام البيان منصف، جزا الله خير من كتبه ومن صاغه وشارك في صياغته والتوقيع عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عامل لنا عامل قوة للمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
كانت هذه مداخلة الأستاذ فراس تعليقا على الاستضافة التي كانت على قناة السبيل والرسالة التي قدمها عبر القناة وأيضا على قناته الخاصة، قدم أكثر من فيديو عن هذا الموضوع ورسائل، والحمد لله انتشرت وآلاف الآباء والأمهات هنا في أمريكا وفي كندا تداولوا هذه الرسالة عبر واتساب ووصلت الرسالة، والحمد لله أيضا التفاعل كان كبيرا وإيجابيا، وأيضا بعض الصحف والمواقع والكثير أيضا من الجدل أثير على مواقع التواصل وتحدثت عن غضب البعض من ما فعله المسلمون في هذه الأيام تحديدا في اليوم الأول من هذا الشهر كما قلت. حتى أنا أذكر أحد البرلمانات، لأننا نتحدث عن دولة فيدرالية وهي كندا، ففي برلمان أحد المقاطعات قبل فترة قصيرة يعني حتى قبل شهر 6 كانوا يناقشون هذه القضية وهي غياب الأطفال في بعض هذه الأحداث، ويتحدثون تحديدا عن المسلمين الذين يصرون على أن لا يشارك أطفالهم في هذه الفعاليات. فإذا هذا هو المطلوب من طرفنا، أن نصر على هذا الموقف، وعندما نسأل نجيب بالطريقة القانونية التي لا تسبب لنا مشاكل، ويوضح كل أب وكل أم أن الدستور يكفل لهم هذا الحق. أما طبعا من يرى نفسه أنه لا يستطيع مواجهة هذا المد الشيطاني وأنه لن يستطيع أيضا حماية أبنائه فلا يناقش ولا يجادل، ويبدأ من الآن بالتخطيط للسفر والهجرة من هذا البلد إلى أي بلد مسلم آخر يستطيع أن يحمي فيه أولاده ويربيهم على الإسلام. هذه أمور يعني لا ينبغي أن نعيد تكرارها، هذا موضوع واضح ولا يحتاج حتى إلى فتوى. الآن حتى نوضح موقفنا، وبما أننا نتعرض دائما لهجمات كما قلت في حلقة التشدد التي ذكرتها قبل قليل، وبما أن هناك أصلا معركة ما زالت حتى الآن قائمة ضدنا، ضد قناة السبيل وضد العبد الفقير بسبب حلقة كانت عن حكم الهجر إلى الغرب ثم ما حدث بعدها من جدل وما قمت به من توضيحات إلى آخره، وهذا أمر لا داعي لفتحه أيضا مجددا، لكن في نفس هذا السياق استغل البعض أيضا هذه الحلقة التي كانت لاستضافة الأستاذ فراس مريش، واعتبروا كما قلت أننا نروج للتميع مرة أخرى. وأنا هنا أوضح أني عندما استضفت الأستاذ فراس لم أكن أعرف أصلا أن شخصين اسمهما ياسر قاضي هما من الموقعين على هذا البيان، والأهم أيضا أني لم أكن أعرف من هما هذين الشخصين ولا أعرف أيضا مواقفهما، وحتى الآن أنا لست مهتما بهذه المواقف وبهذه الشخصيات، وأنا هنا لا أدافع عنهم ولا أعرف عنهم كما قلت أي شيء، ولكن لثقتي بالأستاذ فراس ومعرفتي السابقة به فأنا كنت متأكدا بأن ما قدمه من ملخص عن هذا البيان يقدم الموقف الشرعي السليم، بل هو الحد الأدنى كما قلت والذي يجب أن نقوم به. لكن للأسف أن يقوم البعض بالاصطياد في الماء العكر فهذا أمر تعودنا عليه كما قلت لكم أكثر من مرة، وكما قلت في حلقة التشدد وكررت في عدة حلقات بعدها، وهذا أمر سيستمر ولا نتوقع أبدا ممن نضعهم بين قوسين إخواننا في الدين وفي الدعوة، لا نتوقع منهم إلا أن يستمروا في ذلك. لست متفائلا أبدا بأن يفكر أحدهم بأنه سيقف بين يدي الله وأنني سأحاججه بهذه الأفعال، ولكن لندعو لهم وندعو في نفس الوقت أن يكف الله شرهم عنا. سترون الآن على الشاشة لمن يشاهدنا على يوتيوب الآن ولا يستمع فقط بالبودكاست، ستشاهدون إحدى هذه التغريدات التي ظهرت في هذه الأيام الأخيرة، وهي من نفس الجهات التي خرجت لتقول إن البيان وقع عليه مميعون وبلا بلا بلا إلى آخره. هم نفسهم أرادوا أيضا أن يهاجمونا، وهم بالمناسبة ليست أول مرة يهاجموني شخصيا، هذا أمر اعتدت عليه منهم. فهؤلاء الناس لديهم هذا الهوس دائما بالبحث عن أعداء، يجب أن يجدوا بين المسلمين، بين من يسموهم المتصدرين، أي شخص يعني يزيد في قائمة أعدائهم. هم يتغذون على الأعداء، يعني ليس من مصلحتهم أن تقلص هذه القائمة، بل العكس، هم يريدون أن يزداد عدد من يرونهم أعداء مميعين حتى يستمروا في نقدهم والطعن فيهم وتحذير المسلمين منهم وإلى آخره. هذا بالنسبة لهم جهاد، وهم يستمتعون بذلك ويحتسبون الأجر طبعا في الطعن في ظهورهم. أيضا أعزائي، في نفس هذا السياق الذي نتحدث عنه والمتعلق أيضا بقضية قوس قزح، البعض ما زال يكرر جملة قلتها في حلقة الهجرة إلى الغرب عندما كنت أتحدث مرة أخرى عن حيثيات الحكم أو إصدار الحكم الفقهي على قضية الهجرة. فكنت أتحدث على أنه بلاد الغرب ليست كلها في سياق واحد ولا توضع كلها في كفة واحدة، وأننا حتى عندما نتحدث عن الفواحش والتطبيع مع الفواحش وانتشار الفواحش وإلى آخره، فهناك أيضا تفاوت بين دول الغرب وحتى بين ولايات ومدن الدولة الواحدة، كما في أمريكا مثلا ولاية تكساس وفلوريدا القوانين فيها مختلفة عما هو الحال مثلا في ولاية كاليفورنيا، والأمر نفسه ينطبق أيضا على كندا وعلى ألمانيا وعلى دول أخرى في أوروبا. فلذلك أوضح مرة أخرى أن إصدار حكم فقهي واحد بتحريم الهجرة أو الإقامة في هذه البلاد يجب أن يكون متعلقا بظروف كل بلد على حدة وكل مدينة أيضا على حدة، وأيضا يأخذ بالاعتبار التفاصيل الأخرى المتعلقة بالشخص الذي يستفتي، وهذا كله قلته وكررته مرارا. وأيضا في سياق حديثي هذا كنت أقول أن بعض بلاد المسلمين فيها أيضا انتشار للفواحش ولقضايا أخرى وكوارث أخرى، وربما أيضا يكون العيش في بعض هذه الدول أو في مدن معينة من هذه الدول فيه ضرر على مسلم ما وليس على كل المسلمين. فحتى عندما نتحدث عن قضية الشذوذ، بما أنها هي القضية التي تشغل بال الكثير ممن يحرمون الهجرة، فبما أن هذا هو المقياس الأهم عندهم، فكنت أقول أيضا أن بعض الدول حتى الأكثر محافظة يعني فهي أيضا فيها هذه الكارثة للأسف، ومنتشرة أيضا بتفاوت بين مدنها وبين محافظاتها وإلى آخره. كنت أتوقع أن الموضوع واضح يعني، وأني وضحته أيضا مرتين في حلقتين لاحقتين. مع ذلك كما قلت، بما أن البعض يريد أو يصر أو لا يستطيع أن يعيش إلا بأن يتصيد في الماء العكر ويعتبر هذا هو خبز حياته اليومي، فستستمر هذه الحملة. فحتى لا يتم تضليل الشباب وحتى لا يستمر هؤلاء في غيهم بدون أن نتصدى لهم، فأنا أكرر مرة أخرى التوضيح بأني كنت أقصد أن هناك أجزاء من بعض بلاد المسلمين فيها انتشار لهذه الفاحشة، ولكن لا يكون هذا بالإكراه طبعا. يعني عندما يقول أي ولد مثلا لأبيه أنا أريد أن أغير جنسي، فطبعا لن يكون هذا سهلا، بل ربما يكون مستحيلا وممنوعا في كل بلاد المسلمين والحمد لله، أو في معظمها لنقل، ولكن على الأقل يعني لن يكون إجباريا كما في بلاد الغرب، وطبعا ليس كل بلاد الغرب مرة أخرى. لذلك عندما نقول جملة قصيرة أن الشذوذ موجود في بعض بلاد المسلمين أكثر من بعض الدول الكافرة، هذه جملة تحتاج إلى تفصيل، والتفصيل كان موجود في نفس الحلقة التي قلت فيها هذه الجملة، ثم فصلته أكثر في حلقتين لاحقتين كما قلت. وأذكر أيضا عندما أقول مثلا أن بعض بلاد المسلمين فيها مثلا اعتقالات وقتل في السجون، وهذا يكاد يكون معدوما في الدول الكافرة والتي فيها الشذوذ منتشر من أي بلد آخر في العالم، فللأسف قضايا كهذه لا يلتفت إليها هؤلاء الناس الذين لا يرون إلا قضية الشذوذ والجندر والقضايا المتعلقة بالأسرة والنساء والأطفال وإلى آخره، والتي لا ينكرها أحد ولا يقلل من قيمتها أحد. ولكن إذا كانت القضية مفاضلة بين شرق وغرب وبين دول مسلمة وللأسف يحكمها شياطين كما تعرفون وطواغيت عملاء للغرب، وبين دول الغرب نفسها، فلا يمكن أن نتجاهل القضايا الأخرى، كما قلت الطغيان، الاستبداد، قتل الناس في السجون بدون أي اعتبار، وأيضا أضف إلى ذلك فساد أخلاقي ومشاكل أخرى لا تحصى، هذا كله لا يغيب عن أحد، حتى المهووسين أيضا بأفكارهم الوطنجية والذباب الإلكتروني، وحتى أيضا فئة من الناس أريد أن أوضح هنا دوافعها، وهم للأسف الشباب الذين يعجزون أصلا عن إصلاح بلادهم وعن إصلاح أحوالهم الشخصية، يعني أن يجدوا فقط عملا جيدا أو حتى دراسة جامعية فقط تؤهلهم للبحث عن عمل، وعاجزون أيضا للأسف الشديد عن إيجاد فرصة للزواج والحياة الكريمة إلى آخره، وهذا حال للأسف ملايين الشباب في عالمنا العربي والإسلامي. فهؤلاء الشباب بعضهم وليس كلهم طبعا، فئة لا أدري كم نسبتها، هم للأسف عاجزون كما تعرفون، ولا يجدون أي فرصة للأسف لتحسين ظروفهم وتحسين ظروف بلادهم، وأيضا في الوقت نفسه لا يجدون أي فرصة للهجرة إلى بلاد الغرب، مع أنهم يطمحون إلى ذلك، أو على الأقل ربما فكروا فيها حتى لو لم يسعوا إليها. فهؤلاء حتى لا يشعروا بعجزهم يحاولون القيام بحيلة التعويض، حيلة نفسية يبتكرها العقل البشري حتى فقط يشعر ببعض الراحة، بمعنى حتى لا يقول لك أنه عاجز عن أن يقدم شيئا لنفسه أو أن ينقذ نفسه من هذه الحالة أو حتى عن الحصول على فيزا للهرب إلى بلاد الغرب. فهو يحاول أن يقنع نفسه بالقيام بهذه المعارك الوهمية، ويعلق في كل مكان على مواقع التواصل بأن الغرب جنة الدجال وإلى آخره، وأنه هو كان بإمكانه أن يهاجر وأن يعيش في بلاد الغرب وأن يسكن في ناطحات السحاب وأن يحصل على أفضل وظيفة وإلى آخره، ولكن هو لأنه متعلق ببلده ومتعلق بدينه وبأخلاقه فهو ما زال مصرا على البقاء في بلده. وهو في نفس الوقت أيضا بل بالضرورة هو يحارب أولئك المميعين، أولئك الذين هربوا إلى بلاد الكفر، فيبحث عنهم على مواقع التواصل ليلاحقهم ليسبهم ويشتمهم ويتهمهم في دينهم وأعراضهم وإلى آخره. وطبعا هذا النوع من الشباب للأسف، والذين أتعاطف معهم وأشفق عليهم قبل أن أعاتبهم، يجدون في بعض المواقع والقنوات هذا الخطاب الذي يشبع لديهم هذه المشاعر، والذي يعطيهم الأسلحة أيضا التي يمكن أن يحاججوا بها. فهو يضخ على أسماعهم وأبصارهم كل يوم عشرات الفيديوهات التي تثبت أن هذا الغرب هو عالم شيطاني، هو ليس فقط جنة الدجال بل هو كوكب موازي، فلا ينبغي فقط أن نكف عن التفكير في الهجرة إليه، بل أيضا نشيطن كل من هاجر إلى هناك، وأيضا نشمت فيهم ونقول لهم نحن الحمد لله أفضل منكم، وأنتم للأسف مساكين تعيشون في جنة الدجال ومع الشياطين، ومصيركم سيكون كارثيا في الدنيا والآخرة، ونحن والحمد لله الذين لم ولن نسقط فيما أنتم فيه. فهؤلاء الشباب قدمنا لهم الحلقات السابقة، حلقة حكم الهجرة إلى الغرب، ثم حلقة التشدد وما بعد التشدد، وقلنا في كل مرة نحن لا نشجعكم يا أبناءنا وإخواننا، لا نشجعكم أبدا على أن تهاجروا إلى الغرب، بالعكس إذا كنتم قادرين على أن تستمروا في بلادكم ولستم مضطرين للهجرة إلى الغرب فهذا هو الأصل، لا تهاجروا لا تفكروا في الهجرة، ولكن ترفعوا عن التفكير بهذه الطريقة، ترفعوا عن مهاجمة الآخرين، هذا إثم لا يجوز. طبعا البعض وصلته الرسالة وحققت هدفها، والبعض الآخر للأسف يستمر في غيه ولا نملك إلا أن ندعو له بالهداية. وفي هذا السياق أيضا للأسف قناة شؤون إسلامية كانت قد هاجمتني شخصيا وقناة السبيل، ورددت أيضا بدوري على هجمات صاحبها، ولكن للأسف صاحب هذه القناة عاد أيضا للمهاجمة على الحساب الرسمي لقناة شؤون إسلامية وليس حسابه الشخصي، ونشر عدة تغريدات على تويتر، ومنها تغريدة يقول فيها أني أقول الشذوذ في بعض بلاد المسلمين أكثر من بلاد الكفر، ثم يعلق بأني أقصد هنا السعودية، وأني ألمز أهل التوحيد كعادتي بين قوسين وتمسكهم بمذهب السلف في الأسماء والصفات، وكما هو واضح ولا يدافع عن نفسه هنا من تهمة نحن نوجهها له، بل يهاجم بلا أي مناسبة، ويحاول أيضا بهذا الأسلوب العجيب أن يستفز أهل السعودية والسلفيين بهذه الطريقة فقط ليهاجموني، وكما قلت أيضا ليس دفاعا عن النفس بل فقط محاولة للتشويه والاستفزاز والإسقاط وتشويه السمعة لا أكثر. ومع أن كلامي أصلا كان واضحا في سياقه، ومع أني أيضا أوضحت في حلقتين لاحقتين ما كنت أقصده بهذه الجملة، فسأعيد التوضيح هنا وبتفصيل أكبر، وهذا ليس لأني راغب بمواصلة هذه المعارك أصلا، ولكن لأن البعض يصدق فعلا هذه الاتهامات العجيبة والمسيئة ويلاحقنا فيها في كل مكان. فالكلام كان وقتها كما أوضحت أني أتحدث عن المعايير التي نحدد من خلالها دار الإسلام ودار الكفر ودار الحرب، وأيضا حتى لو انتهينا من تحديد المعايير فنتحدث عن معايير الشخص الذي سيسكن في هذه البلاد، بمعنى أنه قد يسكن في بلاد الإسلام ولكن يجد في مناطق منها منكرات تستوجب منه أن ينتقل إلى بلاد أخرى، بينما قد يقيم في بلاد الكفر ولا يجد في بعض مناطقها في مدينة ما معزولة مثلا أو مدينة محافظة لا يجد فيها المشاكل التي نتحدث عنها. فمثلا ربما معظمكم يسافر للسياحة إلى ماليزيا إلى تركيا إلى بلاد مسلمة أخرى، هل تجدون مدينة كوالالمبور مثلا مدينة إسلامية محافظة؟ فهناك الكثير مثلا من مشاهد الفساد والتعري والاختلاط وإلى آخره. أيضا في بعض مناطق أسطنبول تجد مشاهد مخزية لا تجدها في بعض المناطق في دول كافرة. أيضا أضف إلى ذلك أني قلت أنا لست داعية، أنا لا أضع في ذهني أني أتحدث إلى عامة الناس فأخاطبهم بالخطاب الشعبوي بدغدغة مشاعر الجماهير، أيها الشعب الكريم أنتم على خير، أنتم خيرة الناس، أنتم أحبائي إلى آخر هذا الكلام. أنا قلت أني باحث، وأني حتى عندما لا أقدم مادة بحثية أكاديمية مثلا على مواقع التواصل وعلى اليوتيوب فأنا ما زلت قادما من خلفية بحثية، وخطابي ليس خطابيا عندما تحدث عن أنواع الخطاب عند ابن رشد مثلا. لذلك أنا عندما أتحدث عن ظاهرة اجتماعية أتعامل مع معطيات. كمثال استشهدت مرات عدة في محاضرات وحتى في بعض الحلقات هنا على قناة السبيل، استشهدت بكتاب دراسة في المجتمع العراقي للباحث العراقي الراحل علي الوردي. هو باحث اجتماعي عراقي ويتحدث عن التحولات التي تحدث في المجتمع العراقي عند الانتقال من المجتمع المحافظ إلى عصر الحداثة في النصف الأول من القرن العشرين. فتحدث عن المقاهي، تحدث عن الاختلاط، تحدث عن حفلات الغناء، وتحدث أيضا عن ظاهرة الشذوذ. فهو هنا لا يغازل المجتمع، لا يقول أيها المجتمع الكريم الذي أحبه ويحبني أنت مجتمع نظيف وأنت مجتمع محافظ وليست لديك موبقات وإلى آخره. هذا ليس كلاما علميا، هو يتحدث عن مشكلات وعن ظواهر يدرسها. بنفس الطريقة أيضا ضربت مثالا بالمفكر الإسلامي الألماني مراد هوفمان رحمه الله، الذي كان أيضا سفير ألمانيا لدى المغرب، بالمناسبة هو أخذ هذا المنصب بعد إسلامه. فله كتاب جميل وأنصحكم بقراءته، الإسلام في الألفية الثالثة، والعنوان الفرعي دينه في صعود. فبعدما تحدث كثيرا رحمه الله عن بعض أصدقائه من المسلمين الغربيين الذين اعتنقوا الإسلام ثم قرروا أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين، هذا كان قبل الثورات وحتى قبل أحداث 11 سبتمبر، هذا كان يعني في التسعينات وبداية الألفية. فيقول إنهم سحروا بهذا العالم، بهذا المجتمع العربي المحافظ، وعلى مدى عدة صفحات كان يصف هذا المجتمع وما فيه من دفء وعلاقات اجتماعية وتراحم وإلى آخره، بنفس المعاني أيضا التي وصفها عبد الوهاب المسيري في عدة كتابات. ثم بعدما يرسم لك هذه الصورة الرومانسية يتحدث أيضا بلغة الباحث عن المعطيات الأخرى، فيقول لك هذه المجتمعات فيها فساد، فيها ديكتاتورية، فيها انتشار لبعض المبيقات مثلا كارثة الربا مثلا، ويقول مع أنها محرمة في الإسلام لكن الكثير من الناس يتعاملون بالربا. فيعني تقريبا على مدى 10 صفحات يتحدث عن كوارث بلاد المسلمين. هنا أيضا هو لا يشتم بلاد المسلمين ولا يلمز كما يقول بعض الناس، لا يلمز ببلاد المسلمين، هو يتحدث بصيغة بحثية يضع الحسنات مقابل السيئات، والكتاب كله يسير بهذا التوازن. وأنا أيضا حاولت في كتابي مستقبل الخوف أن أتحدث بتوازن عن كل الظواهر التي حللتها عن بلادنا وعن بلاد الغرب أيضا، وأزعم أني تمكنت من الحفاظ على هذا التوازن بقدر لا بأس به، وهذا ما شهد لي به الكثير ممن قرأوا الكتاب. بالمناسبة أنا لا أصدر كتابا إلا بعد أن أرسله إلى العديد من الأصدقاء من الباحثين والمشايخ والعلماء، والحمد لله دائما الانطباعات تكون جيدة، وحتى بعد أن أطبع الكتاب أيضا أوزع منه نسخ مجانية كثيرة على المفكرين والعلماء والباحثين، ودائما الانطباعات تكون أيضا أفضل مما أتوقع بفضل الله. فلذلك نعود الآن إلى هذه المعطيات. أنا تحدثت على مشاهدات، وهنا البعض كان يتساءل وبأسلوب السخرية المعتاد طبعا، كيف رأيت بنفسك وجود ظاهرة الشذوذ في بلادنا؟ فأنا قلت أني درست في بعض المدارس ورأيت الشذوذ المنتشر في هذه المدارس والتحرش الموجود في هذه المدارس، وسمعت أيضا من زملاء في مدارس أخرى. لكن هنا عندما نقول ظاهرة الشذوذ منتشرة في بعض المجتمعات أكثر من غيرها لأن هناك محافظة أكثر مثلا، هذا ليس نقدا للمحافظة نفسها، لأن المجتمعات الأخرى هي مجتمعات مسلمة أيضا ولكن أقل محافظة، يعني فيها اختلاط أكثر، تجد كارثة أخرى وهي انتشار للأسف الزنا بين الشباب في سن المراهقة في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، هذا موجود ولا يمكن إنكاره. فربما بنفس النسبة التي تجد فيها هذه الكوارث من تحرش وزنا وربما ما هو أقل من الزنا أيضا، فبنفس هذه النسبة أيضا ربما نجد اللواط والسحاق موجود أيضا في المجتمعات التي لا يكون اللقاء فيها بين الجنسين متاحا وسهلا. فيعني في النهاية نسب الفساد قد تكون هي نفسها، لأننا أصلا عندما نتحدث عن الإسلام فالإسلام لا يكون فقط بتطبيقات جزئية، يعني الإسلام لما حرم هذه الفواحش سواء الزنا أو العلاقة بين أفراد الجنس الواحد هو في المقابل سهل الجنس عن طريق الزواج وسهل الزواج كثيرا. وأيضا على مدى قرون طويلة إلى ما قبل فقط ربما أقل من 100 سنة كان هناك أيضا ملك اليمين متاحا، وهذه قضية أخرى ليس الآن هذا وقتها. لكن هنا أيضا لنفهم لماذا نحن الآن نعيش في عصر استثنائي، الزواج من أصعب ما يكون
والمحرمات من أسهل ما يكون، ثم للأسف أيضا عندما نأتي نحن كباحثين وننتقد هذه الظواهر يقفز لك هؤلاء التطهريين الذين لا يهمهم سوى أن نتحدث على أن المجتمع بخير وأن بلادنا بلاد الخير والإسلام، والبلاد البعيدة هي فقط بلاد الكفر وهي التي فيها جنة الدجال وإلى آخره. هذا ليس خطابا علميا ولا خطابا بحثيا ولا خطاب حتى يدخل في عقل أي إنسان عادي حتى لو لم يقرأ الكتب، فأنا لست معنيا بكل هذا الخطاب، ودوري هنا فقط أن أدفع عن نفسي هذه التهمة التي يطلقها الشعبويون يستفزوا بها فقط جمهورهم من أجل الطعن فينا فقط. ودع طبعا قضية الخوف من الله، ودع عنك أيضا كل المعايير الأخلاقية، هذا أمر تجاوزناه للأسف. فلاحظوا مثلا في هذا المثال في التغريدة التي نتحدث عنها كيف يقول أني ألمز أهل التوحيد كعادتي وتمسكهم بمذهب السلف، فلا يقول السلفية مثلا، لا يقول مذهب موجود في هذه الأيام مثلا، بل مذهب السلف، يعني أنا ضد السلف، ضد الصحابة والتابعين، بمعنى آخر في النهاية أنا ضد الإسلام نفسه، ما بقي سوى أن يكفرني. طيب حتى نفهم أكثر تعالوا الآن نجري مقارنة ونرى كيف اختلاف العقليات يؤدي إلى اختلاف فهم المعنى، وربما حتى أيضا عندما يغيب الضمير والوازع الديني يؤدي إلى الافتراء والبهتان. سأقرأ لكم الآن نصا قديما، وأما بلاد مصر وصعيدها وفيومها وأعماله فقد جمعت من الأمور الشركية والعبادات الوثنية والدعاوى الفرعونية ما لا يتسع له كتاب ولا يدنو له خطاب، لا سيما عند مشهد أحمد البدوي وأمثاله إلى آخر الكلام، ونتحدث عن الصوفية. فظاهر الكلام هنا طبعا هو أن بلاد مصر والصعيد والفيوم وأعمال الفيوم جمعت من الأمور الشركية إلى آخر الكلام، والنص هنا لا يقول مثلا أن بعض سكان مصر ولا حتى يقول معظم السكان، بل يقول هذه البلاد جمعت من الأمور الشركية إلى آخر الكلام. والحديث هنا طبعا ليس عن فاحشة الشذوذ مثلا أو عن أي كبيرة من الكبائر، الكلام هنا عن الشرك، يعني من يفعل هذا هم كفار. أما مصدر هذا الكلام يا أعزائي فهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الذي جمع كتب ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ورقم صفحة هذا النص هو 383 من الجزء الأول. وبالمناسبة أيضا هذا الكتاب فيه نصوص أخرى مشابهة، منها مثلا فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية وعباد القبور كأهل مكة وغيرهم ممن عبد الصالحين وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدع فهو كافر مثلهم. أيضا وأضع هنا نصوصا على الشاشة لمن يشاهد على يوتيوب، تحدث عن بلدان اليمن وعدد بعض المدن وحضرموت ثم أرض نجران ثم حلب ودمشق وسائر بلاد الشام ثم الموصل وبلاد الأكراد والعراق وإلى آخره. ويقول هنا بوضوح أن الذين يمارسون هذه الكبائر هم رافضتهم وسنيتهم، ثم يقول وبالجملة فهم شر تلك الأمصار وأعظمهم نفورا عن الحق واستكبارا إلى آخر الكلام. وكما تلاحظون هنا فكاتب هذا الكلام لا يقول إن بعض سكان تلك المناطق يمارسون الشرك وعبادة القبور إلى آخره، وبغض النظر طبعا عن انطباق هذا الكلام على سكان هذه المناطق بالفعل، هذا أمر آخر، لكن هنا لا نرى تبعيضا، لا يقول كبعض أهل مكة مثلا. لذلك أقول إذا كان يجوز لصاحب هذا النص أن يتحدث عن تكفير واتهام سكان هذه المناطق بأنهم مشركين، فهل يمكن أن يفهم كلامي مثلا هنا على أني أتهم كل سكان بلاد التوحيد أو بلاد المسلمين بأنهم يستبيحون الشذوذ مثلا، مع أني قلت حرفيا البعض، بعض مناطق وبلاد المسلمين؟ وأنا هنا طبعا لن أخوض في أي نقاش عن كتاب الدرر السنية ولا عن كاتبه ولا عن مصدره ولا عن كل هذه القضايا، أتحدث هنا عن العقليات التي يمكن أن تتهم صاحب النص الأول وتوافق على النص الثاني، بل تعتبره هو الصواب وليس فيه أي مشكلة، مع أنه لم يتضمن التبعيض كما رأينا. وقد يكون الاعتراض هنا من الطرف الآخر بأن النص الذي أتيت به لا يتضمن مقارنة مع بلاد الغرب تحديدا، بينما أنا كنت أقول أن الشذوذ منتشر في بعض بلاد المسلمين أكثر من بلاد الكفر، فأقول إن النص الأول لم يكن معنيا بالمقارنة مع بلاد الغرب أصلا، لأنه لم يكن هناك اتصال مع تلك البلاد قبل 300 سنة تقريبا، ولم يكن مهتما بهذا الأمر، هو كان يتحدث عن مدى بعد المسلمين في هذه البلاد عن الإسلام، والنتيجة التي خرج بها هو انتشار الكفر والشركيات في هذه البلاد. ومن هذه النصوص خرجت الفتاوى بتكفير مناطق كاملة من بلاد المسلمين، ثم استبيحت دماؤهم وحدثت الغزوات التي نعرفها وما زالت مسجلة في التاريخ. أما سياق حديث أنا فكنت أتحدث عن مقارنة لأبين أن الفواحش، ولا أقول الكفر ولا الشرك ولا الأمور التي تستباح بها الدماء، بل الفواحش تنتشر في بعض بلاد المسلمين بنسبة قد تزيد عن ما هو موجود في بعض البلاد الكافرة. بل أزيد وأقول أيضا أن هذه الفواحش كانت موجودة في بعض بلاد المسلمين في التاريخ الإسلامي القديم، يعني في الدولة العباسية وغيرها، وربما بنسبة أكثر مما هو الآن في بلادنا. ومع ذلك لا أقول أن هذه البلاد خرجت عن نطاق الإسلام، ولم أقول إنها تصبح بلاد كفر، ولا أقول إن شعبها يستباح دمه مثلا، ولا تسبى نساؤه، ولا تستباح أمواله، بل أقول وأكرر مرة أخرى أني أتحدث عن مقارنة لمناطق غير محددة تنتشر فيها الفواحش بنسبة قد تزيد عما هو في بلاد الكفر. وأكرر أيضا أن هناك كبائر أخرى لا ينكرها المخالفون تنتشر في بعض بلاد المسلمين أكثر من بلاد الكفر، مثل سجن أي مواطن فقط لأنه يسب الحاكم مثلا، ولا نقول خرج عليه ولا حتى اتهمه بتهمة كاذبة، بل ربما حتى انتقده بما فيه. فهذه تعتبر في بلادنا بلاد المسلمين حاليا جريمة قد تصل عقوبتها إلى التعذيب حتى الموت، أما في بلاد الكفر فليست جريمة نهائيا. ومع ذلك هذه المقارنة للأسف لا تثير استياء أحد من هؤلاء المخالفين. وأكرر مرة أخرى، ليس موضوعي أبدا الحديث عما حدث في نجد وعن تلك الفتاوى وعما حدث لاحقا من حروب بسببها، ليس هذا موضوعي الآن، فلا يستخدم كلامي الآن لإطلاق حروب أخرى. أنا هنا أضع من يتهمني وينتقدني بهذه الطريقة الرخيصة أمام هذه النصوص ليرى بنفسه كيف يفكر. يكفي فقط أن يضع نفسه أمام هذه المقارنة وأن يشعر ولو في قرارة نفسه بأنه متناقض ومجحف، أما العدل فلا أطلبه منه ولا من غيره. فلاحظوا مثلا عندما خرجنا نتحدث عن الشذوذ في بلاد الكفر وعن مقاطعة تلك المدارس وعن مقاومة هذه الفواحش، لم يخرج أي غربي ولا حتى أي علماني عربي ليقول لنا إننا مخطئين ويهاجمنا بأي تهمة. التهم تأتي فقط وأكرر فقط من إخواننا بين قوسين المسلمين والدعاء والمتدينين تحديدا، هم الذين يلاحقوننا بأننا مميعون منبطحون لأننا لسنا مثلهم، لا نكفر ولا نتشدد ولا نطالب بإعادة عشرات ملايين المسلمين من أوروبا وأمريكا إلى بلاد المسلمين مع عدم التفكير نهائيا بإمكانية تحقيق ذلك. المطلوب فقط هو إطلاق الشعارات الشعبوية وللأسف تجيش الكثير من الجمهور المتحمس والعاطفي بدون تقديم أي حلول عملية ولا أي خطاب عقلاني وشرعي. وبعض هؤلاء أيضا أصلحهم الله يرسلون لنا رسائل ويكتبون تعليقات تكرر نفس الاتهامات ونفس هذه الافتراءات، مع أننا رددنا على كل هذا، ويكتبون هذا تحت نفس الحلقة التي نرد فيها وكأنهم لم يشاهدوا ولم يستمعوا، وهدفهم فقط هو الهجوم والتشهير والإسقاط. لذلك أقول لهؤلاء أصلحهم الله، كل ما هو مطلوب منكم هو فقط أن تستمعوا لما نقوله لكم طالما أنتم مهتمين أصلا، فتعليقكم هو دليل على الاهتمام. أما من ليس مهتما فلا نقول له سوى نحن لا نجبر أحدا، بل لا ندعو أحدا على مشاهدة ما نقدمه لهم، وكل ما نفعله هو التصدي لهذه الهجمات والافتراءات والبهتان الذي نتعرض له. أيضا أقول للذين اعترضوا وقالوا كيف أرد أنا شخصيا على صاحب تلك القناة بدون أن أستمع له، فأوضح بل أكرر ما قلته عدة مرات، إني لم ولن أضيع وقتي في الاستماع إلى بثوث طولها 3 و4 ساعات وربما أكثر يقدمها هذا اليوتيوبر للطعن فينا والافتراء وإلى آخره. فأنا كنت أرد على المنشورات التي ينشرها على صفحته الشخصية وعلى حسابات شؤون إسلامية وأناقش ما جاء فيها، ثم أيضا أتيت بصور للعناوين التي وضعها للحلقات التي يهاجمون فيها، فكنت أكتفي فقط بالرد على الأكاذيب الموجودة في تلك العناوين. فأين المشكلة هنا في عدم الاستماع إلى حلقات طويلة يريد صاحبها أن يؤكد ما جاء في العنوان؟ فهل يعتقد البعض مثلا أن عنوانا يقول أني قلت ظلموني الناس ثم إذا فتحت هذا الفيديو سأجد ما ينفي هذه الكذبة؟ أنا كل ما قلته أن هذا الرجل اتهمني بشيء لم أقله ووضعه عنوانا لبث طويل طوله عدة ساعات، وربما لو استمعت إليه سأجد المزيد من الشتائم والأكاذيب والبهتان الذي لا يهمني أصلا، ولن أضيع وقتي في الاستماع له حتى أرد عليه. فالعنوان فيه أكذوبة وبهتان وافتراء وأنا أرد على هذا الافتراء فقط. أيضا أضيف وأكرر، هذا الشخص الذي افترى علينا تلك الافتراءات دخلت معه في حوار مباشر، راسلته في البداية بنفسي، ثم توسط أحد المشايخ وجمعنا في حوار صوتي، فسمعت منه ما يراه حججا ضدي وهي التي أستطيع أن أرد عليها. فإذا هذا اليوتيوبر ليست لديه حجج لا أعرفها ثم أنا أخرج وأفتري عليه، ونحن هنا لا نهاجم أحدا فضلا عن أن نفتري عليه، نحن نرد البغي فقط، ومن أراد أن يقتنع فأهلا وسهلا، ومن لم يقتنع فأيضا أهلا وسهلا. أهلا بكل من يستفيد من قناة السبيل. فقط نطالب جمهورنا الكريم بألا يهاجمنا ولا يساهم في نشر الافتراءات والأكاذيب ضدنا. وفي النهاية نحن نثق بقدرة العقلاء على الحكم والفصل والفهم، ومع ذلك فلا ننشغل به أبدا ونترك الفصل النهائي إلى يوم القيامة. شكرا للمستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.